الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله: أو ينتهي غاية الإسناد إلى التابعي، وهو من لقي الصحابي كذلك، أي لقي الصحابي مثل اللقية التي تقدمت في الكلام عن الصحابي، وهذا متعلق باللقي وما ذكر معه في تعريف الصحابي في الكلام المتقدم، إلا قيد الإيمان به، وذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقال التابعي من لقي الصحابي مؤمنا به، لأن الإيمان خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: وهذا، أي التعريف للتابعي، هو المختار خلافا لمن اشترط في التابعي طول الملازمة. وهذا هو المختار، هذا القول الذي هو أن التابعي هو من لقي الصحابي، هو الذي ارتضاه الحافظ وعليه عمل الأكثرين، كما قال الحافظ العراقي رحمه الله، قال هذا القول عليه عمل الأكثرين، واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن رآني وآمن بي، وطوبى لمن رأى من رآني. فبمجرد الرؤية ثبتت له وثبت له وصف التابعية. صححه الحاكم والألباني، والحديث أيضا آخر يدل على ذلك، ما أخرجه مسلم قال: يأتي على الناس زمان يغزو فئام من الناس، يعني طائفة وجماعة من الناس، فيقال لهم: فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم، ويغزو فئام من الناس فيقال لهم: فيكم من رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم، ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم: هل فيكم من رأى من صحب رسول الله؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم. دل ذلك على أن الرؤية كافية في وصفهم أنهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: خلافا لمن اشترط في التابعي طول الملازمة، يعني أنه لا يوصف بأنه تابعي إلا إذا عرف أنه لازم الصحابي فترة طويلة. أو صحبة السماع، يعني خلافا أيضا لمن اشترط صحبة السماع، وصحبة السماع المقصود بها الصحبة مصحوبة بالسماع. فلو صحبه أو صحب الرجل الصحابي ولم يسمع منه لا يعتبر تابعيا عند من اشترط هذا الشرط، فاشترط الصحبة مع السماع. أو التمييز، أي خلافا لمن اشترط التمييز، أي أن يكون مميزا عند رؤيته للصحابي. بعضهم اشترط هذا كابن حبان، اشترط أن يكون مميزا عند رؤيته للصحابي كي يسمى تابعيا، والحافظ لا يقر على ذلك. وبقي بين الصحابة والتابعين طبقة. الآن انتهينا من تعريف الصحابي وتعريف التابعي. الآن جاءت عندنا مسألة أخرى، وهي أن هناك طبقة وسطى ما بين الصحابة والتابعين، اختلفوا في إلحاقهم بمن، هل يلحقون بالصحابة ويعدون صحابة، أم يلحقون بالتابعين ويعدون تابعين، وهؤلاء هم المخضرمون. قال: وبقي بين الصحابة والتابعين طبقة اختلف في إلحاقهم بأي القسمين، يعني بقسم الصحابة ولا بقسم التابعين، بأيهما نلحقهم. قال: وهم المخضرمون الذين أدركوا الجاهلية والإسلام. هذا هو تعريف المخضرم، الذي أدرك الجاهلية والإسلام. قال: ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم. فالمخضرم هو من أدرك الجاهلية والإسلام ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يسمى مخضرما. فعدهم ابن عبد البر في الصحابة، أي ذكرهم ابن عبد البر في من ذكر من الصحابة في كتابه الاستيعاب. وادعى عياض وغيره أن ابن عبد البر يقول إنهم صحابة لأنه ذكرهم في كتاب الصحابة، وفيه نظر، أي لا يسلم لما ادعاه عياض من أن ابن عبد البر يقول بأنهم صحابة. لماذا؟ قال لأنه أفصح في خطبة كتابه بأنه إنما أوردهم ليكون كتابه جامعا مستوعبا لأهل القرن الأول، بغض النظر كونهم بغض النظر لقوا النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يلقوه، مجرد أنهم من القرن الأول أراد أن يستوعبهم في كتابه هذا، فذكره لهم لأنهم من القرن الأول لا لأنهم صحابة. وبما أنه نصص على ذلك إذن لا يصح أن ندعي أنه جعلهم من ضمن الصحابة. قال والصحيح أنهم معدودون في كبار التابعين، سواء عرف أن الواحد منهم كان مسلما في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كالنجاشي أو لا، أو لم يعرف أنه كان مسلما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بغض النظر عن حاله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أكان مسلما أم كافرا، بما أنه عاش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وعاش في زمن الإسلام ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم فهو ماذا؟ فهو مخضرم. لكن هنا استدراك، إن ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء كشف له عن جميع من في الأرض فرآهم، فينبغي أن يعد من كان مؤمنا به في حياته إذ ذاك وإن لم يلاقه في الصحابة لحصول الرؤية من جانبه عليه الصلاة والسلام. يعني هنا يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم من وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان مؤمنا ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هنا الآن إذا صح في حديث الإسراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى جميع الناس الذين كانوا رأى جميع الناس، فهنا يكون من كان في زمنه مؤمنا صحابيا لأنه ينطبق عليه تعريف الصحابي، وأن الصحابي من هو؟ من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، اللقية تصح سواء كانت من جانبه هو الذي رأى أو أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه وهو لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا تصح اللقية في هذه الحال، وبناء عليه فيكون هؤلاء كلهم صحابة حتى المخضرمين، تمام؟ لكن هل صح هذا الحديث؟ الحافظ بن حجر علق الأمر على ثبوته ولم يتكلم عن ثبوته، والله أعلم بحاله وأنا ما تتبعته. قال فالقسم الأول مما تقدم ذكره من الأقسام الثلاثة وهو ما ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم غاية الإسناد وهو المرفوع، سواء كان ذلك الانتهاء بإسناد متصل أو لا. فالقسم الأول مما تقدم ذكره من الأقسام الثلاثة، فهنا الآن عندنا ذكر لنا كم قسم؟ ثلاث أقسام، الأول المرفوع، والثاني الموقوف، والثالث المقطوع، هذه الأقسام الثلاثة التي ذكرها. خلاصة الموضوع، المرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. الموقوف ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل. المقطوع ما أضيف إلى التابعي فمن دونه، نعم. ويصح أن نطلق الموقوف على من دون الصحابي بشرط التقييد، بشرط التقييد، فتقول مثلا هذا موقوف على الزهري، مثلا هذا موقوف على الزهري، وإن كان الزهري ليس صحابيا يرحمك الله، وإن كان الزهري ليس صحابيا لكن كونك قد قيدت الكلام بالزهري صح لك أن تقول هو موقوف كما سيأتي إن شاء الله. قال فالقسم الأول مما تقدم ذكره من الأقسام الثلاثة وهو ما ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم غاية الإسناد، يعني ما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني غاية الإسناد، إذا انتهت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسمى مرفوعا، وهو المرفوع سواء كاد ذلك الانتهاء بإسناد متصل أو لا. إذن المرفوع يشترط فيه اتصال الإسناد ولا لا يشترط؟ لا يشترط، لا علاقة لنا بالإسناد. المهم عندنا هل أضفت الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم أم لم تضيفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بس؟ فإذا أضفت الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم قلت ماذا؟ مرفوع. أما إذا لم تضيفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا تقول مرفوعا. قال والثاني الموقوف، وهو ما ينتهي إلى الصحابي، يعني ما ينتهي غاية الإسناد إلى الصحابي، هذا يسمى موقوفا. والثالث المقطوع، وهو ما ينتهي إلى التابعي. ومن دون التابعي من أتباع التابعين فمن بعدهم فيه، أي في التسمية، مثله، أي مثل ما ينتهي إلى التابعي. يعني المقطوع يصبح عندنا بناء على ما قال الحافظ هو ما أضيف إلى التابعي فمن دونه، لأنه قال ومن دون التابعي هو مثل التابعي في التسمية، نفس الشيء في تسمية جميع ذلك مقطوعا. وإن شئت قلت موقوف على فلان، أي يجوز لك أن تقول موقوف في غير الصحابي، لكن تقيد، تقول موقوف على فلان، موقوف على الزهري، موقوف على مالك وما شابه. فيصح لك أن تستعمل اصطلاح الموقوف في غير الصحابي لكن بالتقييد، أما من غير تقييد فلا يصح إلا في الصحابي. قال فحصلت التفرقة في الاصطلاح بين المقطوع والمنقطع. فالمقطوع إيش هو؟ ما أضيف إلى التابع. أما المنقطع ما فيه سقط في إسناده، ما حصل فيه سقط في إسناده، أو هو الذي لم يتصل إسناده على أي وجه كان، أو ما سقط من إسناده راون أو أكثر بشرط عدم التوالي، على اختلاف الاصطلاحات التي تقدمت. المهم أنه أن الفرق بينهما أن المقطوع يتعلق بالمتن والمنقطع يتعلق بالإسناد. فالمقطوع وصف لمتن الحديث لإضافته، إضافته لمن؟ للتابع. أما المنقطع فليس هو من باب الإضافة، ولكن من باب النظر في الإسناد، أهو متصل أم منقطع. قال فالمنقطع، فقال فالمنقطع من مباحث الإسناد كما تقدم، والمقطوع من مباحث المتن كما ترى. وقد أطلق بعضهم هذا في موضع هذا، بعضهم قال مقطوع في المنقطع، وبعضهم قال منقطع في المقطوع، فغايروا في الاصطلاحات. وبالعكس أيضا، بالعكس كما هو مقرر عندنا الآن، المنقطع في الإسناد والمقطوع في المتن، تجوزا عن الاصطلاح، يعني خروجا عن الاصطلاح، وهذا أمر اصطلاحي ولا مشاحة في الاصطلاح. ويقال للأخيرين، أي الموقوف والمقطوع، الأثر. يقال للموقوف وللمقطوع، يعني يقال لما أضيف إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم، ما أضيف إلى الصحابي أو إلى التابع أو من دونهم، يقال له ماذا؟ أثرا، عند بعض العلماء. وأكثر من يستعمل ذلك فقهاء الخراسانيون، فقهاء خراسان، يقال للأخيرين أي الموقوف والمقطوع الأثر. والبعض ذكرنا نحن في دروس الباعث التفريق بين الخبر والسنة والحديث والأثر، وللعلماء فيها اصطلاحات في التفريق بينها، البعض يجعل بعضها أعم من بعض، والبعض يجعلها مترادفة، والخلافات بينهم كثيرة، والمسألة مسألة اصطلاحية. والمسند في قول أهل الحديث، هذا حديث مسند، هو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. الآن انتقل المؤلف رحمه الله إلى تعريف المسند. المسند يطلق باعتبارين، يطلق المسند على الكتاب الذي ألفه صاحبه وجمع فيه أحاديث كل صحابي على حدة، كمسند الإمام أحمد مثلا، مسند أبي يعلى وغيرها من المسانيد، ويطلق على المعنى الذي ذكره المؤلف هنا. ماذا قال؟ قال: والمسند في قول أهل الحديث هذا حديث مسند هو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. يشترط فيه كم شرط حتى يسمى مسندا؟ شرطان: الأول أن يرفعه صحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الشرط الثاني أن يكون له إسناد ظاهره الاتصال. فرق بين أن تقول الاتصال وبين أن تقول ظاهره الاتصال. الاتصال إذا قلت شرطه الاتصال أخرجت ما فيه انقطاع خفي، كماذا؟ كالمدلس والذي فيه إرسال خفي، هذه انقطاعات خفية، التدليس والإرسال الخفي. أما إذا قلت ظاهره الاتصال يعني فيما يظهر لك، فيما يتضح أمامك أنه متصل، لكن في حقيقة الأمر ربما بعد التفتيش تجده منقطعا. فظاهره الاتصال هنا تختلف عن المتصل. وهذه العبارة التي عبر بها الحافظ ابن حجر رحمه الله أدق من تعريفه لبعضهم بالاتصال. واضح الآن هذا التعريف؟ فالمسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، يشترط فيه أن يكون مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويشترط فيه أيضا أن يكون إسناده ظاهره الاتصال. فقولي مرفوع كالجنس، نريد نعيد ولا خلاص عاد فهمنا معنى كالجنس صح؟ يعني كالجنس تأتي في التعريفات وضحناها. كالجنس يعني كقولك في تعريف الإنسان حيوان ناطق صح؟ فكلمة حيوان هذه جنس يدخل فيها الإنسان ويدخل فيها غيره. فهنا الآن في تعريفه قال قولي مرفوع كالجنس بالتعريفات يعني، فيدخل فيه ماذا؟ قوله مرفوع يدخل فيه، لما يقول كالجنس يدخل فيه المسند وغير المسند، يدخل فيه المسند وغير المسند. يعني لما تقول مثلا عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير ما تذكر إسناد أصلا، هذا مسند؟ ليس بمسند صح، لكنه مرفوع تمام. فهنا دخل في التعريف، هذا نريد أن نخرجه الآن، هذا الصورة التي ذكرتها نريد أن نخرجها. وكذلك الذي فيه له إسناد ولكن إسناده منقطع ظاهر الانقطاع، يدخل في المرفوع ولا ما يدخل؟ ما يدخل، يدخل. إذن عندنا صور داخلة مع المسند نريد إخراجها، نخرجها بماذا؟ نأتي لها بما هو كالفصل، الجنس وفصل في التعريفات، نأتي لها بما هو كالفصل علشان نخرجها. فقال وقولي صحابي كالفصل يخرج ما رفعه التابعي، يخرج ما رفعه التابعي، فإنه مرسل، لأن فيه انقطاع واضح، فيه انقطاع واضح، ونحن اشترطنا في السند أن يكون ظاهره الاتصال، يكون ظاهره الاتصال. والآن هنا لكن هو زاد الأمر توضيحا وذكر الصحابي كي يخرج ماذا؟ قال كي يخرج ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا ظهر. لكن لو قال قائل فيما يظهر لي الآن، لو قال قائل لو استغنى بذكر الصحابي لو استغنى عن ذكر الصحابي بقوله بسند ظاهره الاتصال لكان وجيها، لأن الإسناد إذا لم يكن الصحابي فيه مذكورا كان انقطاعه ظاهرا، فلا يتلاءم مع قولنا بسند ظاهره الاتصال. فالفصل هذا أو ما هو كالفصل هذا يغني عن قولنا الصحابي، عن ذكر الصحابي. طيب على كل، قال وقولي صحابي كالفصل يخرج ما رفعه التابعي فإنه مرسل، والمرسل ليس من قبيل من المسند، أو من دونه فإنه معضل أو معلق. من هو دون التابعي؟ يعني إذا أضاف الحديث تابع التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم إيش يكون؟ معضل. طب إذا علقه صاحب الكتاب وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو فهو معلق. فهذا كله أخرجه قال بفصل الصحابي أو بما هو كالفصل وهو ذكره للصحابي، لكن الظاهر أن قوله بسند ظاهر الاتصال أيضا يخرج هذه الأشياء كلها، فيصبح هنا ذكر الصحابي فيه زيادة، هذا الذي يظهر لي والله أعلم. طيب على كل أو من دونه فإنه مؤضل أو معلق. وقولي ظاهره الاتصال يخرج ما ظاهره الانقطاع ويدخل ما فيه الاحتمال، يدخل ما فيه الاحتمال. ما ظاهره الانقطاع واضح كقولنا مثلا مالك عن ابن عمر، واضح هذا ما يحتاج، مالك لم يدرك ابن عمر منقطع، واضح الانقطاع، هذا ليس من المسند. قال ويدخل ما فيه الاحتمال، يحتمل الانقطاع وعدمه، صح؟ يعني لما يذكر، لما يكون في الإسناد راوي مدلس أو مدلس عفوا، لما يكون في الإسناد راوي مدلس هل في احتمالية أن يكون قد دلس في هذا الحديث ولا ما في؟ في، وفي احتمالية أيضا أنه ما دلس، تمام؟ إذن هنا مثل هذه الصورة أدخلناها في التعريف بقولنا ظاهره الاتصال، لأن هذا الآن ظاهره الاتصال، ظاهره الاتصال، لأن في احتمالية هكذا وهكذا. وما يوجد فيه حقيقة الاتصال من باب الأولى، ما قال ما ظاهره الاتصال، إذا كانت حقيقة الاتصال متحققة وهو متصل فعلا فهو داخل في المسند ولا شك، من باب أولى. فإذا كان ما ظاهره الاتصال قد دخل، فمن باب أولى دخول ما هو متصل. ويفهم من التقييد بالظهور أن الانقطاع الخفي كعنعنة المدلس والمعاصر الذي لم يثبت لقيه لا يخرج الحديث عن كونه مسندا، لإطباق الأئمة الذين خرجوا المسانيد على ذلك. قال ويفهم من التقييد بالظهور، يعني في التعريف لما قال ظاهره الاتصال قيد بماذا؟ بالظهور. ويفهم من التقييد بالظهور أن الانقطاع الخفي كعنعنة المدلس والمعاصر الذي لم يثبت لقيه، يعني المرسل الخفي، المرسل الخفي وعنعنة المدلس من الانقطاع الخفي وليس الظهر، فيكون الإسناد الذي فيه راو مدلس إسناد ظاهره الاتصال وحقيقة الأمر ربما شيء آخر، وكذلك الإسناد الذي فيه راو عاصر شيخه ولكنه لم يسمع منه أو لم يلقه، يكون هنا أيضا ظاهره الاتصال، لا يخرج الحديث عن كونه مسندا. أي يفهم من التقييد بالظهور أن الانقطاع الخفي لا يخرج الحديث عن كونه مسندا لا شك. لما قال ظاهره الاتصال يكون دخل في المسند ماذا؟ ما فيه راو مدلس، ودخل أيضا ما فيه إرسال خفي أو فيه راو عاصر شيخه ولم يسمع منه. الآن بكلمة ظاهره أدخل هذا النوع، أدخل هذا النوع في المسند. ليش أدخل مثل هذا؟ ليش ما قال المسند ما أضافه إلى الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد متصل وينتهي الأمر؟ لأنه أراد بالفعل إدخال الإسناد الذي فيه راو مدلس والإسناد الذي فيه راو عاصر شيخه ولم يسمع منه، أراد هذا. ليش أراد هذا؟ قال لإطباق الأئمة الذين خرجوا المسانيد على ذلك. على ماذا؟ على إدخالهم الرواية المدلسين في مسانيدهم، وعلى إدخالهم رواية من عاصر الراوي عنه ولم يسمع منه في مسانيدهم. فلما استقرأ الحافظ المسانيد التي ألفها العلماء وجد أن جميع المسانيد يذكرون فيها الأسانيد المتصلة ويذكرون فيها الأسانيد التي ظاهرها الاتصال، فاحتاج أن يذكر هذا القيد في التعريف. وضحت المسألة ولا لا؟
في سبيت
ها؟
يعني الغائب هذا مثلا السنة ظاهره الاتصال ظاهره الاتصال، وقد يكون مدلسا مثلا أدخله الإمام ابن حجر قال لإطباق الأئمة، يعني اتفاق الأئمة تقدم من الإطباق.
نعم يعني صحيح.
طيب الغاية من إدخالهم هذا النوع قد يكون مدلسا، لكن مع هذا أدخلوك مع المسند
لأنهم لا يعلمون أهو منقطع أم لا. بعد التمحيص أنت ربما تمحص وتجده متصلا، فلماذا يفوتون هذا الحديث ولا يدخلونه في كتبهم ويحفظونه علينا؟ لهذا السبب أدخلوه.
أعبر هكذا نقول بالجملة هو من المسانيد أو من المسند، لكن عند التمحيص يكون له حكم آخر.
لا شك صحيح صحيح نعم، وعند التمحيص ربما يثبت هذه نعم. طيب ويا طيب الآن قال وهذا صحيح احنا ما شفنا في سكوت هذا ما فهمنا مفهوم ولا مش مفهوم ها؟ كلهم عيطين يعني الله المستعان. طيب طيب ان شاء الله الامور تتضح اكثر. ها يتضح نعم.
ما في مسند من المسانيد الا في ادخلوا في المعلنين بالمدلسين
عليه أو مرسل. أيوة تمام بس هذا هو صحيح. طيب كويس الحمد لله. قال وهذا التعريف موافق لقول الحاكم المسند ما رواه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه، يظهر في الظاهر يعني، وكذا شيخ يظهر سماعه منه وكذا شيخه عن شيخه متصلا إلى صحابي إلى صحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا تعريف الحاكم قال ينطبق على نفس التعريف الذي ذكره الحافظ بن حجر لكن بألفاظ أخرى. وأما الخطيب فقال المسند المتصل. الآن تعريف الحاكم ذكره الحافظ وينطبق تماما على ما ذكره الحافظ. الآن عندنا تعريف آخر وهو تعريف الخطيب البغدادي. إيش قال؟ قال المسند المتصل. فالمسند عنده يساوي ماذا؟ المتصل. طيب هل يدخل فيه المرفوع؟ نعم. يدخل فيه الموقوف؟ نعم. يدخل فيه المقطوع؟ نعم. على تعريف من؟ خطيب البغدادي. فعلى هذا الموقوف إذا جاء بسند متصل يسمى عنده مسندا صح؟ تأملوا الموقوف إذا جاء بسند متصل يسمى عنده مسندا ولا لا؟ نعم. ليش؟ لأنه قال المسند المتصل، فإذا جاء متصلا فهو مسند سواء وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يصل. لكنه قال إن ذلك قد يأتي بقلة، يأتي ولكن بقلة يعني أنه قليل، القليل أن يأتي أن يأتي أو يسمى الحديث المسند الموقوف مسندا. لا هو هذا ما أفادنا به الخطيب، والظهر أنه ناتج بناء على استقرائه ونظره، لكن بناء على استقراء الحافظ بن حجر والحقيقة وانت إذا نظرت في المسانيد وجدت الكلام الصواب مع الحافظ بن حجر فعلا. فأصحاب المسانيد لا يخرجون الموقوفات ولا يخرجون أيضا المقاطيع. وأبعد ابن عبد البر حيث قال المسند المرفوع. الآن هذا لا يدخل فيه الموقوف ولا المقطوع، لكن يدخل فيه المعضل ويدخل فيه المنقطع ويدخل فيه المعلق أيضا صح؟ أي ويدخل فيه المرسل، هذا كله يدخل فيه. لماذا؟ لأنه اشترط في المسند الرفع، أي حديث قلت فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مسند عند ابن عبد البر. ولم يتعرض للإسناد، يعني لم يتكلم عن الإسناد بشيء، لم يشترط فيه أي شرط، فإنه يصدق على المرسل والمعضل والمنقطع إذا كان المتن مرفوعا ولا قائل به. يعني ما أحد قال بهذا القول، من وين جبت يا ابن عبد البر؟ فكلامك مردود، لأن المسألة مسألة اصطلاحية تعتمد على مصطلح القول، فإذا لم يستعمله أحد فإذا هو مهجور. انتهينا من هذا؟ خلاص، هذا هو المسند. الآن ننتقل لموضوع جديد. قال فإن قل عدده، أي عدد رجال السند، كلام عن السند، إن قل عدده فإما أن ينتهي إلى النبي عليه الصلاة والسلام بذلك العدد القليل بالنسبة إلى سند آخر يرد به ذلك الحديث بعينه بعدد كثير، أو ينتهي إلى إمام من أئمة الحديث. يعني فلنقل بأن الإمام البخاري رحمه الله روى حديثا روى هذا الحديث بإسنادين، إسناد كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه ثلاثة رواة فقط، والإسناد الآخر كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه خمسة رواة. الآن الإسناد الأول الذي كان بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه ثلاثة رواة فقط أعلى، مش أقوى، هذه مسألة أخرى، مسألة القوة، أعلى على الإمام البخاري في الإسناد الأول ونزل في الإسناد، فكلما كثر الرواة بين صاحب الكتاب وبين النبي صلى الله عليه وسلم كلما إيش نقول؟ نزل. وكلما قل الرواة إيش نقول؟ على. هكذا تقدر أن في رواة الآن، كلما قل الرواة على، وكلما كثر الرواة نزل. هذه نعم، هذا هو العالي والنازل، لك هذا إسناد عال وهذا إسناد نازل، هذا معنى العلو والنزول. والمقارنة تكون إما في نفس الحديث يروى بإسنادين، أو بالنسبة لعموم الأسانيد، بالنسبة لسائر الأسانيد. يعني ننظر الآن إلى أسانيد الإمام البخاري رحمه الله، أعلى ما وجدنا عند البخاري كم؟ ثلاثة. أعلى ما وجدنا عند البخاري ثلاثة، ووجدنا له ستة. أنزل ما وجدنا له كم؟ ستة، بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الإسناد الذي يرويه بست رواة يسمى نازل، والإسناد الذي يرويه بثلاثة رواة يسمى عالي. أو بالنسبة لحديث معين ممكن أن يروى بإسنادين، هذا فيه خمسة وهذا فيه ستة، هذا يسمى عالي والذي فيه ستة يسمى نازل. واضح؟ هذا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال فإن قل عدده، أي عدد رجال السند، فإما أن ينتهي إلى النبي عليه الصلاة والسلام بذلك العدد القليل بالنسبة إلى سند آخر يرد به ذلك الحديث بعينه بعدد كثير. يعني حديث واحد يرد بإسنادين، إسناد فيه عدد قليل وإسناد فيه عدد كثير إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما مثلنا، فالذي فيه عدد قليل يسمى عالي والذي فيه عدد كثير يسمى نازل. قال أو ينتهي إلى إمام من أئمة الحديث، إمام معروف مشهور من الأئمة الكبار كالزهري كشعبة كمالك، مثل هؤلاء الأئمة الكبار. أو ينتهي إلى إمام من أئمة الحديث، مش معنى ذلك أن الإسناد ينتهي إلى مالك ويتوقف، لا، يكون الإسناد إلى مالك ثم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المقارنة والنظر في مسألة العلو والنزول من الراوي إلى الإمام فقط بغض النظر عن فوق. تمام. قال أو ينتهي إلى إمام من أئمة الحديث ذي صفة علية، مش أي محدث، لا، إمام من أئمة الحديث ذي صفة علية، كما مثلنا مالك، شعبة، الزهري، أئمة كبار لهم صفات عالية، كالحفظ والفقه والضبط والتصنيف وغير ذلك من الصفات المقتضية للترجيح. هذا التصنيف في زمانهم طبعا، مش في زماننا، في زماننا كل ما تعلم حرفين راح كتب وصنف، هذا غير معتبر فيه اليوم. المعتبر بالتصنيف العلمي الدقيق الذي يحكم عليه العلماء بأنه كلام علمي. أما اليوم ممكن الإنسان يستطيع أن يجمع من هنا وهناك ويؤلف كتاب ويخرج كتاب إلى السوق، ما مستعد أن يؤلف في شيء، حتى في الملفوف ممكن يؤلف في فوائد الملفوف. قال كشعبة ومالك والثوري والشافعي والبخاري ومسلم ونحوهم، هؤلاء أئمة كبار. فالأول وهو ما ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم العلو المطلق، النوع الأول الذي ذكرناه الذي ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمى العلو المطلق. فإن اتفق أن يكون سنده صحيحا كان الغاية القصوى. الآن جئنا لمسألة الصحة، دعينا من مسألة العلو والنزول، الآن مسألة الصحة. إن كان الحديث عاليا علي الإسناد وصحيح مع ذلك كان في الغاية القصوى، أقصى ما يطلب، لأنه إذا جمع بين العلو والصحة يكون العلو فيه منقبة زائدة تزيده قوة. ليش تزيده قوة؟ لأن كل راوي من رواة السند يجوز عليه أن يخطئ ولا ما يجوز؟ يجوز. فكلما نقصنا راويا نقصنا نسبة جواز الخطأ في الحديث. لذلك كان الحديث العالي الإسناد أفضل من الحديث النازل الإسناد، لكن بشرط أن يكون ماذا؟ رواته ثقات عدول، والحديث والإسناد صحيح، مش أي إسناد. نعم تؤثر مسألة العلو والنزول حتى في الحديث الضعيف، لكن تكون المنقبة أو توجد المزية في الحديث العالي إذا كان صحيحا. الحديث النازل إذا كان صحيحا أفضل من الحديث العالي إذا كان ضعيفا. قال وإلا فصورة العلو فيه موجودة ما لم يكن موضوعا، يعني صورة العلو موجودة حتى لو كان الحديث ضعيفا يسمى عالم، ما في إشكال، الصورة موجودة والمزية موجودة في أصلها، إلا أن يكون الحديث موضوع. إذا كان مكذوب خلاص إيش فايدته؟ ما له أي فائدة، فالعلو تبع أصلا ممكن يكون مكذوب. قال فهو كالعدم، كأنه غير موجود إذا كان موضوعا لا عبرة به. والثاني العلو النسبي اللي هو العلو إلى ماذا؟ إلى إمام من الأئمة، هذا يسمى علو نسبي، هو بالنسبة إلى الإمام الفلاني هو عالم، لكن في حقيقة الأمر كعلو مطلق ليس بعالم، وهو ما يقل العدد فيه إلى ذلك الإمام، كأن يروي مثلا الإمام البخاري عن نافع، فإذا مثلا وصل إلى نافع براو واحد يسمى عاليا، إذا روى عن نافع براويين يسمى نازلا، هكذا. قال ولو كان العدد من ذلك الإمام إلى منتهاه كثيرا، بغض النظر عن حال الإسناد من نافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقط نحن ننظر إلى نافع كإمام، رواية البخاري إلى نافع إذا كانت بينه وبين نافع واحد يسمى عاليا، إذا بينه وبين نافع اثنان يسمى نازل. طيب بعد نافع ما لنا شغل، ما لنا شغل. قال وقد عظمت رغبة المتأخرين فيه، المتأخرون من المحدثين عظمت رغبتهم فيها في إيش؟ في العلو هذا، من هذا النوع، وصاروا يتسابقون إليه، حتى إن الكثير منهم قد ذمهم من العلماء من ذمهم بسبب اشتغالهم بمثل هذا وتركهم ما هو أهم منه. قال حتى غلب ذلك على كثير منهم بحيث أهملوا الاشتغال بما هو أهم منه، فحصل الإنكار من قبل بعض العلماء، وحتى تطاول عليهم بعض الفقهاء وصاروا يذمون الحديث ويذمون أهله بسبب فعل هؤلاء. وإنما كان العلو مرغوبا فيه لكونه أقرب إلى الصحة. هذه الغاية، إحنا إيش نريد من العلو؟ كونه أقرب إلى الصحة وأقوى وقلة الخطأ، لأنه ما من راو من رجال الإسناد إلا والخطأ جائز عليه. فكلما كثرت الوسائط، يعني كثر الرجال وطال السند لكثرة الرجال، كثرت مظان التجويز، تجويز الخطأ يعني، وكلما قلت مظان تجويز الخطأ. فإن كان في النزول مزية ليست في العلو، كأن يكون رجاله أوثق منه أو أحفظ أو أفقه أو الاتصال فيه أظهر، فلا تردد في أن النزول حينئذ أولى، لأن الغاية من العلو الصح. فإذا وجدت في النازل فالنازل يكون أقوى من العالي وأحسن. وأما من رجح النزول مطلقا، بعض العلماء رجحوا النازل مطلقا وهؤلاء أبعدوا النجعة، واحتج بأن كثرة البحث يقتضي المشقة فيعظم الأجر، هذه حجته. ليش؟ قال والله كثرة البحث والتفتيش والنظر في الرجال كلما كثروا كان أحسن، يزيد مشقة والمشقة تزيد الأجر. احنا هذا مش شغلنا الآن، احنا مش شغلنا في قضية البحث عن الأجر، بحث عن الأجر تبحث عنه بسبل وطرق كثيرة بعيدة عن المشقة أصلا، لكن نحن الآن قضيتنا قضية صحة وضعف، ثبوت وغير ثبوت، هذا الذي يهمنا الآن. لذلك رد عليه الحافظ بقوله فذلك ترجيح بأمر أجنبي، يعني غريب عن موضوعنا، مش من موضوعنا أصلا، عما يتعلق بالتصحيح والتضعيف. نحن بحثنا في التصحيح والتضعيف وما يتعلق بهما، ومسألة زيادة الأجر مع زيادة المشقة مسألة أخرى، ما هي من هذا القبيل في شيء. قال وفيه أي في العلو النسبي الموافقة، وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه. هذا الآن الأنواع التي يريد أن يذكرها أنواع هي من مبحث العلو النسبي، يعني العلو الذي يصل إلى إمام من الأئمة، هذه تقريبا هي يعني قليلة الفائدة، لكن من باب العلم بالشيء. وفيه أي في العلو النسبي الموافقة، وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه. يعني فلنقل نحن مثلا نريد أن نروي حديثا رواه البخاري، وعندنا إسناد نصل فيه إلى البخاري ثم إلى شيخه، تمام؟ لا، نحن نريد إسنادا آخر لا يكون فيه البخاري، نصل إلى شيخه مباشرة، تمام؟ ونصل إلى شيخه بطريقة أقل رجالا مما لو روينا الحديث من طريق البخاري. قال وفيه أي في العلو النسبي الموافقة، هذه تسمى الموافقة، وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين، يعني أن نصل إلى شيخ البخاري مثلا من غير طريقه، يعني ما يكون البخاري مذكور في الإسناد بتاعه، نصل إلى شيخ البخاري بإسناد آخر بعيد عن البخاري، أي الطريق التي تصل إلى ذلك المصنف المعين. مثاله روى البخاري عن قتيبة عن مالك حديثا، قتيبة بن سعيد عن مالك حديث، فلو رويناه من طريقه كان بيننا وبين قتيبة ثمانية. هذا الحافظ بن حجر يتكلم، لو روى الحديث هذا الذي رواه البخاري عن قتيبة عن مالك من نفس طريق البخاري كان بينه وبين مالك ثمانية رجال، ولو روينا ذلك الحديث بعينه من طريق أبي العباس السراج عن قتيبة، أبو العباس السراج يتابع البخاري متابعة تامة، لو روينا الحديث مش من طريق البخاري ولكن من طريق أبي العباس السراج، لأن البخاري وأبو العباس السراج يرويانه عن من؟ عن قتيبة. نحن لو روينا حديثا بإسناد لنا من طريق أبي العباس السراج ووصلنا إلى قتيبة مثلا لكان بيننا وبين قتيبة فيه كم؟ 7. أعلى من الإسناد الذي من طريق البخاري ولا مش أعلى؟ أعلى. فقد حصلت لنا الموافقة مع البخاري في شيخه بعينه، وافقنا البخاري في شيخه بعينه الذي هو قتيبة بن سعيد مع علو الإسناد على الإسناد إليه، وفيه أي العلو النسبي البدل وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك، نفس صورة الموافقة، نفس صورة الموافقة، لكن لا نصل إلى شيخ المصنف ولكن نصل إلى شيخ شيخه، نصل إلى شيخ شيخه، يعني نصل إلى مالك ما نصل إلى قتيبة. كأن يقع لنا ذلك الإسناد بعينه من طريق أخرى إلى القعنبي عن مالك من غير طريق قتيبة، من طريق القعنبي، فيكون القعنبي بدلا فيه من قتيبة، لذلك سمي بدلا، بدل فيه من قتيبة وصلنا فيه إلى مالك. وأكثر ما يعتبرون الموافقة والبدل إذا قارنا العلو، يعني يقولون هذه موافقة وهذه بدل إذا كان معها إيش؟ علو، أكثر ما يعتبرونه كذلك. وإلا فاسم الموافقة والبدل واقع بدونه، يعني حتى وإن لم يحصل علو، وإن لم يحصل علو يسمونها موافقة وبدل، لكن أكثر اعتبارهم لهذه التسمية مع العلو. وفيه أي العلو النسبي المساواة، وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره، أي الإسناد مع إسناد أحد المصنفين. انظروا إلى المثال يتضح، كأن يروي النسائي مثلا حديثا يقع بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه 11 نفسا، النسائي يروي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ب11 شخص راوي، هذا يسمى نازلا بالنسبة للنسائي جدا. فيقع لنا ذلك الحديث بعينه بإسناد آخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقع بيننا فيه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 11 نفسا. شوف، مع أنه أنزل من النسائي بكثير لكن هم وقع لهم عاليا جدا والنسائي وقع له نازلا جدا، فصار عدد الرجال بينهما وبين النبي صلى الله عليه وسلم نفس العدد. فنساوي النسائي من حيث العدد مع قطع النظر عن ملاحظة ذلك الإسناد الخاص، من حيث العدد نساوي النسائي، فبيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ 11، وبين النسائي وبين النبي صلى الله عليه وسلم 11، بغض النظر هل الحديث واحد أم ليس بواحد. لذلك قال في النهاية، قال في النهاية مع قطع النظر عن ملاحظة ذلك الإسناد الخاص. أي نعم، الظاهر هذا هو إن المتن واحد لكن الإسناد مختلف تماما. نعم. وفيه أي العلو النسبي أيضا المصافحة، فصار كم عندنا نوع للعلو النسبي؟ 4، وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف على الوجه المشروح أولا، أي في المساواة، نفس الشيء، لكن لا نصل إلى شيخ المصنف ولكن نصل إلى من؟ إلى تلميذ المصنف ونشترك معه في شيخه. وسميت مصافحة لأن العادة جرت في الغالب بالمصافحة بين من تلاقيا، ونحن في هذه الصورة كأننا لقينا النسائي فكأننا صافحناه. ويقابل العلو بأقسامه المذكورة النزول، كل قسم من الأقسام المتقدمة التي قلنا هو قسم من العلو في قسم آخر يقابله في إيش؟ النزول. فيكون كل قسم من أقسام العلو يقابله قسم من أقسام النزول، خلافا لمن زعم أن العلو قد يقع غير تابع لنزوله، يعني قد يقع العلو منفصلا عن نزوله، فجعل النزول له مراتب غير العلو، لكن هذا جعله الحافظ مرجوحا. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله: أو ينتهي غاية الإسناد إلى التابعي، وهو من لقي الصحابي كذلك، أي لقي الصحابي مثل اللقية التي تقدمت في الكلام عن الصحابي، وهذا متعلق باللقي وما ذكر معه في تعريف الصحابي في الكلام المتقدم، إلا قيد الإيمان به، وذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقال التابعي من لقي الصحابي مؤمنا به، لأن الإيمان خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: وهذا، أي التعريف للتابعي، هو المختار خلافا لمن اشترط في التابعي طول الملازمة. وهذا هو المختار، هذا القول الذي هو أن التابعي هو من لقي الصحابي، هو الذي ارتضاه الحافظ وعليه عمل الأكثرين، كما قال الحافظ العراقي رحمه الله، قال هذا القول عليه عمل الأكثرين، واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن رآني وآمن بي، وطوبى لمن رأى من رآني. فبمجرد الرؤية ثبتت له وثبت له وصف التابعية. صححه الحاكم والألباني، والحديث أيضا آخر يدل على ذلك، ما أخرجه مسلم قال: يأتي على الناس زمان يغزو فئام من الناس، يعني طائفة وجماعة من الناس، فيقال لهم: فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم، ويغزو فئام من الناس فيقال لهم: فيكم من رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم، ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم: هل فيكم من رأى من صحب رسول الله؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم. دل ذلك على أن الرؤية كافية في وصفهم أنهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: خلافا لمن اشترط في التابعي طول الملازمة، يعني أنه لا يوصف بأنه تابعي إلا إذا عرف أنه لازم الصحابي فترة طويلة. أو صحبة السماع، يعني خلافا أيضا لمن اشترط صحبة السماع، وصحبة السماع المقصود بها الصحبة مصحوبة بالسماع، فلو صحبه أو صحب الرجل الصحابي ولم يسمع منه لا يعتبر تابعيا عند من اشترط هذا الشرط، فاشترط الصحبة مع السماع. أو التمييز، أي خلافا لمن اشترط التمييز، أي أن يكون مميزا عند رؤيته للصحابي، بعضهم اشترط هذا كابن حبان، اشترط أن يكون مميزا عند رؤيته للصحابي كي يسمى تابعيا، والحافظ لا يقر على ذلك. وبقي بين الصحابة والتابعين طبقة، الآن انتهينا من تعريف الصحابي وتعريف التابعي، الآن جاءت عندنا مسألة أخرى، وهي أن هناك طبقة وسطى ما بين الصحابة والتابعين، اختلفوا في إلحاقهم بمن، هل يلحقون بالصحابة ويعدون صحابة، أم يلحقون بالتابعين ويعدون تابعين، وهؤلاء هم المخضرمون. قال: وبقي بين الصحابة والتابعين طبقة اختلف في إلحاقهم بأي القسمين، يعني بقسم الصحابة ولا بقسم التابعين، بأيهما نلحقهم. قال: وهم المخضرمون الذين أدركوا الجاهلية والإسلام، هذا هو تعريف المخضرم، الذي أدرك الجاهلية والإسلام، قال: ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم. فالمخضرم هو من أدرك الجاهلية والإسلام ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يسمى مخضرما. فعدهم ابن عبد البر في الصحابة، أي ذكرهم ابن عبد البر في من ذكر من الصحابة في كتابه الاستيعاب. وادعى عياض وغيره أن ابن عبد البر يقول إنهم صحابة لأنه ذكرهم في كتاب الصحابة، وفيه نظر، أي لا يسلم لما ادعاه عياض من أن ابن عبد البر يقول بأنهم صحابة. لماذا؟ قال لأنه أفصح في خطبة كتابه بأنه إنما أوردهم ليكون كتابه جامعا مستوعبا لأهل القرن الأول، بغض النظر كونهم بغض النظر لقوا النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يلقوه، مجرد أنهم من القرن الأول أراد أن يستوعبهم في كتابه هذا، فذكره لهم لأنهم من القرن الأول لا لأنهم صحابة. وبما أنه نصص على ذلك إذن لا يصح أن ندعي أنه جعلهم من ضمن الصحابة. قال والصحيح أنهم معدودون في كبار التابعين، سواء عرف أن الواحد منهم كان مسلما في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كالنجاشي أو لا، أي أو لم يعرف أنه كان مسلما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بغض النظر عن حاله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أكان مسلما أم كافرا، بما أنه عاش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وعاش في زمن الإسلام ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم فهو ماذا؟ فهو مخضرم. لكن هنا استدراك، إن ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء كشف له عن جميع من في الأرض فرآهم، فينبغي أن يعد من كان مؤمنا به في حياته إذ ذاك وإن لم يلاقه في الصحابة لحصول الرؤية من جانبه عليه الصلاة والسلام. يعني هنا يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم من وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان مؤمنا ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هنا الآن إذا صح في حديث الإسراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى جميع الناس الذين كانوا أن رأى جميع الناس، فهنا يكون من كان في زمنه مؤمنا صحابيا لأنه ينطبق عليه تعريف الصحابي، وأن الصحابي من هو؟ من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم اللقية تصح سواء كانت من جانبه هو الذي رأى أو أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه وهو لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا تصح اللقية في هذه الحال، وبناء عليه فيكون هؤلاء كلهم صحابة حتى المخضرمين، تمام؟ لكن هل صح هذا الحديث؟ الحافظ بن حجر علق الأمر على ثبوته ولم يتكلم عن ثبوته، والله أعلم بحاله وأنا ما تتبعته. قال فالقسم الأول مما تقدم ذكره من الأقسام الثلاثة وهو ما ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم غاية الإسناد وهو المرفوع، سواء كان ذلك الانتهاء بإسناد متصل أو لا. فالقسم الأول مما تقدم ذكره من الأقسام الثلاثة، فهنا الآن عندنا ذكر لنا كم قسم؟ ثلاث أقسام، الأول المرفوع والثاني الموقوف والثالث المقطوع، هذه الأقسام الثلاثة التي ذكرها. خلاصة الموضوع، المرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. الموقوف ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل. المقطوع ما أضيف إلى التابعي فمن دونه، نعم. ويصح أن نطلق الموقوف على من دون الصحابي بشرط التقييد، بشرط التقييد، فتقول مثلا هذا موقوف على الزهري، مثلا هذا موقوف على الزهري، وإن كان الزهري ليس صحابيا يرحمك الله، وإن كان الزهري ليس صحابيا لكن كونك قد قيدت الكلام بالزهري صح لك أن تقول هو موقوف كما سيأتي إن شاء الله. قال فالقسم الأول مما تقدم ذكره من الأقسام الثلاثة، وهو ما ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم غاية الإسناد، يعني ما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني غاية الإسناد إذا انتهت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسمى مرفوعا، وهو المرفوع سواء كان ذلك الانتهاء بإسناد متصل أو لا. إذن المرفوع يشترط فيه اتصال الإسناد ولا لا يشترط؟ لا يشترط، لا علاقة لنا بالإسناد. المهم عندنا هل أضفت الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم أم لم تضفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بس. فإذا أضفت الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم قلت ماذا؟ مرفوع. أما إذا لم تضفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا تقول مرفوعا. قال والثاني الموقوف، وهو ما ينتهي إلى الصحابي، يعني ما ينتهي غاية الإسناد إلى الصحابي هذا يسمى موقوفا. والثالث المقطوع، وهو ما ينتهي إلى التابعي. ومن دون التابعي من أتباع التابعين فمن بعدهم فيه، أي في التسمية، مثله، أي مثل ما ينتهي إلى التابعي. يعني المقطوع يصبح عندنا بناء على ما قال الحافظ هو ما أضيف إلى التابعي فمن دونه، لأنه قال ومن دون التابعي هو مثل التابعي في التسمية، نفس الشيء في تسمية جميع ذلك مقطوعا. وإن شئت قلت موقوف على فلان، أي يجوز لك أن تقول موقوف في غير الصحابي لكن تقيد، تقول موقوف على فلان، موقوف على الزهري، موقوف على مالك وما شابه، فيصح لك أن تستعمل اصطلاح الموقوف في غير الصحابي لكن بالتقييد، أما من غير تقييد فلا يصح إلا في الصحابي. قال فحصلت التفرقة في الاصطلاح بين المقطوع والمنقطع، فالمقطوع إيش هو؟ ما أضيف إلى التابع، أما المنقطع ما فيه سقط في إسناده، ما حصل فيه سقط في إسناده، أو هو الذي لم يتصل إسناده على أي وجه كان، أو ما سقط من إسناده راو أو أكثر بشرط عدم التوالي، على اختلاف الاصطلاحات التي تقدمت. المهم أنه أن الفرق بينهما أن المقطوع يتعلق بالمتن والمنقطع يتعلق بالإسناد، فالمقطوع وصف لمتن الحديث لإضافته، إضافته لمن؟ للتابع. أما المنقطع فليس هو من باب الإضافة ولكن من باب النظر في الإسناد أهو متصل أم منقطع. قال فالمنقطع، فقال فالمنقطع من مباحث الإسناد كما تقدم، والمقطوع من مباحث المتن كما ترى. وقد أطلق بعضهم هذا في موضع هذا، بعضهم قال مقطوع في المنقطع وبعضهم قال منقطع في المقطوع، فغايروا في الاصطلاحات. وبالعكس أيضا، بالعكس كما هو مقرر عندنا الآن، المنقطع في الإسناد والمقطوع في المتن، تجوزا عن الاصطلاح، يعني خروجا عن الاصطلاح، وهذا أمر اصطلاحي ولا مشاحة في الاصطلاح. ويقال للأخيرين أي الموقوف والمقطوع الأثر، يقال للموقوف وللمقطوع، يعني يقال لما أضيف إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم، ما أضيف إلى الصحابي أو إلى التابع أو من دونهم، يقال له ماذا؟ أثرا، عند بعض العلماء، وأكثر من يستعمل ذلك فقهاء الخراسانيون، فقهاء خراسان، يقال للأخيرين أي الموقوف والمقطوع الأثر. والبعض ذكرنا نحن في دروس الباعث التفريق بين الخبر والسنة والحديث والأثر، وللعلماء فيها اصطلاحات في التفريق بينها، البعض يجعل بعضها أعم من بعض والبعض يجعلها مترادفة، والخلافات بينهم كثيرة، والمسألة مسألة اصطلاحية. والمسند في قول أهل الحديث هذا حديث مسند هو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، الآن انتقل المؤلف رحمه الله إلى تعريف المسند. المسند يطلق باعتبارين. يطلق المسند على الكتاب الذي ألفه صاحبه وجمع فيه أحاديث كل صحابي على حدة، كمسند الإمام أحمد مثلا، مسند أبي يعلى وغيرها من المسانيد. ويطلق على المعنى الذي ذكره المؤلف هنا. ماذا قال؟ قال: والمسند في قول أهل الحديث هذا حديث مسند هو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. يشترط فيه كم شرط حتى يسمى مسندا؟ شرطان: الأول الرفع، أن يرفعه صحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الشرط الثاني أن يكون له إسناد ظاهره الاتصال. فرق بين أن تقول الاتصال وبين أن تقول ظاهره الاتصال. الاتصال إذا قلت شرطه الاتصال أخرجت ما فيه انقطاع خفي، كماذا؟ كالمدلس والذي فيه إرسال خفي، هذه انقطاعات خفية، التدليس والإرسال الخفي. أما إذا قلت ظاهره الاتصال يعني فيما يظهر لك، فيما يتضح أمامك أنه متصل، لكن في حقيقة الأمر ربما بعد التفتيش تجده منقطعا. فظاهره الاتصال هنا تختلف عن المتصل. وهذه العبارة التي عبر بها الحافظ ابن حجر رحمه الله أدق من تعريف بعضهم بالاتصال. واضح الآن هذا التعريف؟ فالمسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، يشترط فيه أن يكون مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويشترط فيه أيضا أن يكون إسناده ظاهره الاتصال. فقولي مرفوع كالجنس، نريد نعيد ولا خلاص عاد فهمنا معنى كالجنس صح؟ هذه جينا كالجنس تأتي في التعريفات وضحناها. كالجنس يعني كقولك في تعريف الإنسان حيوان ناطق صح؟ فكلمة حيوان هذه جنس يدخل فيها الإنسان ويدخل فيها غيره. فهنا الآن في تعريفه قال قولي مرفوع كالجنس في التعريفات يعني، فيدخل فيه ماذا؟ قوله مرفوع يدخل فيه، لما يقول كالجنس يدخل فيه المسند وغير المسند، يدخل فيه المسند وغير المسند. يعني لما تقول مثلا عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير ما تذكر إسناد أصلا، هذا مسند؟ ليس بمسند صح، لكنه مرفوع تمام. فهنا دخل في التعريف، هذا نريد أن نخرجه الآن، هذا الصورة التي ذكرتها نريد أن نخرجها. وكذلك الذي فيه له إسناد ولكن إسناده منقطع ظاهر الانقطاع، يدخل في المرفوع ولا ما يدخل؟ ما يدخل، يدخل. إذن عندنا صور داخلة مع المسند نريد إخراجها، نخرجها بماذا؟ نأتي لها بما هو كالفصل، يعني الجنس وفصل في التعريفات، نأتي لها بما هو كالفصل علشان نخرجها. فقال وقولي صحابي كالفصل يخرج ما رفعه التابع، يخرج ما رفعه التابع، فإنه مرسل، لأن فيه انقطاع واضح، فيه انقطاع واضح، ونحن اشترطنا في السند أن يكون ظاهره الاتصال، أن يكون ظاهره الاتصال. والآن هنا لكن هو زاد الأمر توضيحا وذكر الصحابي كي يخرج ماذا؟ قال كي يخرج ما رفعه التابع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو هكذا ظهر. لكن لو قال قائل فيما يظهر لي الآن، لو قال قائل لو استغنى بذكر الصحابي، لو استغنى عن ذكر الصحابي بقوله بسند ظاهره الاتصال لكان وجيها، لأن الإسناد إذا لم يكن الصحابي فيه مذكورا كان انقطاعه ظاهرا، فلا يتلاءم مع قولنا بسند ظاهره الاتصال. فالفصل هذا أو ما هو كالفصل هذا يغني عن قولنا الصحابي، عن ذكر الصحابي. طيب على كل، قال وقولي صحابي كالفصل يخرج ما رفعه التابعي فإنه مرسل، والمرسل ليس من قبيل من المسند، أو من دونه فإنه معضل أو معلق، من هو دون التابعي. يعني إذا أضاف الحديث تابع التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم إيش يكون؟ معضل. طب إذا علقه صاحب الكتاب وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو معلق. فهذا كله أخرجه قال بفصل الصحابي أو بما هو كالفصل وهو ذكره للصحابي، لكن الظاهر أن قوله بسند ظاهره الاتصال أيضا يخرج هذه الأشياء كلها، فيصبح هنا ذكر الصحابي فيه زيادة، هذا الذي يظهر لي والله أعلم. طيب على كل أو من دونه فإنه معضل أو معلق. وقولي ظاهره الاتصال يخرج ما ظاهره الانقطاع ويدخل ما فيه الاحتمال، يدخل ما فيه الاحتمال. ما ظاهره الانقطاع واضح كقولنا مثلا مالك عن ابن عمر، واضح هذا ما يحتاج، مالك لم يدرك ابن عمر منقطع، واضح الانقطاع، هذا ليس من المسند. قال ويدخل ما فيه الاحتمال، يحتمل الانقطاع وعدمه، صح؟ يعني لما يذكر لما يكون في الإسناد راوي مدلس أو مدلس عفوا، لما يكون في الإسناد راوي مدلس هل في احتمالية أن يكون قد دلس في هذا الحديث ولا ما فيه؟ فيه، وفي احتمالية أيضا أنه ما دلس، تمام؟ إذن هنا مثل هذه الصورة أدخلناها في التعريف بقولنا ظاهره الاتصال، لأن هذا الآن ظاهره الاتصال، ظاهره الاتصال، لأن في احتمالية هكذا وهكذا. وما يوجد فيه حقيقة الاتصال من باب الأولى، ما قال ما ظاهره الاتصال، إذا كانت حقيقة الاتصال متحققة وهو متصل فعلا فهو داخل في المسند ولا شك، من باب أولى. فإذا كان الظاهر ما ظاهره الاتصال قد دخل، فمن باب أولى دخول ما هو متصل. ويفهم من التقييد بالظهور أن الانقطاع الخفي كعنعنة المدلس والمعاصر الذي لم يثبت لقيه لا يخرج الحديث عن كونه مسندا، لإطباق الأئمة الذين خرجوا المسانيد على ذلك. قال ويفهم من التقييد بالظهور، يعني في التعريف لما قال ظاهره الاتصال قيد بماذا؟ بالظهور. ويفهم من التقييد بالظهور أن الانقطاع الخفي كعنعنة المدلس والمعاصر الذي لم يثبت لقيه، يعني المرسل الخفي، المرسل الخفي وعنعنة المدلس من الانقطاع الخفي وليس الظهر، فيكون الإسناد الذي فيه راو مدلس إسناد ظاهره الاتصال وحقيقة الأمر ربما شيء آخر، وكذلك الإسناد الذي فيه راو عاصر شيخه ولكنه لم يسمع منه أو لم يلقه يكون هنا أيضا ظاهره الاتصال، لا يخرج الحديث عن كونه مسند. أي يفهم من التقييد بالظهور أن الانقطاع الخفي لا يخرج الحديث عن كونه مسندا، لا شك لما قال ظاهره الاتصال يكون دخل في المسند ماذا؟ ما فيه راوي مدلس، ودخل أيضا ما فيه إرسال خفي أو فيه راوي عاصر شيخه ولم يسمع منه. الآن بكلمة ظاهره أدخل هذا النوع، أدخل هذا النوع في المسند. ليش أدخل مثل هذا؟ ليش ما قال المسند ما أضافه إلى الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد متصل وينتهي الأمر؟ لأنه أراد بالفعل إدخال الإسناد الذي فيه راو مدلس والإسناد الذي فيه راو عاصر شيخه ولم يسمع منه، أراد هذا. ليش أراد هذا؟ قال لإطباق الأئمة الذين خرجوا المسانيد على ذلك، على ماذا؟ على إدخالهم الرواية المدلسين في مسانيدهم وعلى إدخالهم رواية من عاصر الراوي عنه ولم يسمع منه في مسانيدهم. فلما استقرأ الحافظ المسانيد التي ألفها العلماء وجد أن جميع المسانيد يذكرون فيها الأسانيد المتصلة ويذكرون فيها الأسانيد التي ظاهرها الاتصال، فاحتاج أن يذكر هذا القيد في التعريف. وضحت المسألة ولا لا؟
في سبيت
ها؟
يعني الغاية من هذا مثلا السند ظاهره الاتصال، ظاهره الاتصال وقد يكون مدلسا مثلا أدخله الإمام بن حجر قال لإطباق الأئمة، يعني اتفاق الأئمة قصده من الإطباق.
نعم يعني صحيح.
طيب الغاية من إدخالهم هذا النوع قد يكون مدلسا، لكن مع هذا أدخلوه مع المسند
لأنهم لا يعلمون أهو منقطع أم لا. بعد التمحيص أنت ربما تمحص وتجده متصلا، فلماذا يفوتون هذا الحديث ولا يدخلونه في كتبهم ويحفظونه علينا؟ لهذا السبب أدخلوا.
أعبر هكذا نقول بالجملة هو من المسانيد أو من المسند، لكن عند التمحيص يكون له حكم آخر.
لا شك نقول هكذا. صحيح صحيح نعم، وعند التمحيص ربما يثبت
هذه
نعم. طيب وياه. طيب الآن قال وهذا التعريف صحيح، احنا ما شفنا في سكوت هذا ما فهمنا مفهوم ولا مش مفهوم ها؟ كلهم عايطين يعني الله المستعان. طيب طيب ان شاء الله الامور تتضح اكثر. ها يتضح. نعم
ما في مسند من المسانيد الا في ادخلوا في المعنعنين بالمدلسين
عليه أو مرسل خفيف. أيوة تمام بس هذا هو صحيح. طيب كويس الحمد لله. قال وهذا التعريف موافق لقول الحاكم المسند ما رواه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه، يظهر في الظاهر يعني، وكذا شيخ يظهر سماعه منه وكذا شيخه عن شيخه متصلا إلى صحابي إلى صحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا تعريف الحاكم قال ينطبق على نفس التعريف الذي ذكره الحافظ بن حجر لكن بألفاظ أخرى. وأما الخطيب فقال المسند المتصل. الآن تعريف الحاكم ذكره الحافظ وينطبق تماما على ما ذكره الحافظ. الآن عندنا تعريف آخر وهو تعريف الخطيب البغدادي. إيش قال؟ قال المسند المتصل. فالمسند عنده يساوي ماذا؟ المتصل. طيب هل يدخل فيه المرفوع؟ نعم. يدخل فيه الموقوف؟ نعم. يدخل فيه المقطوع؟ نعم. على تعريف من؟ الخطيب البغدادي. فعلى هذا الموقوف إذا جاء بسند متصل يسمى عنده مسندا، صح؟ تأملوا الموقوف إذا جاء بسند متصل يسمى عنده مسندا ولا لا؟ نعم. ليش؟ لأنه قال المسند المتصل، فإذا جاء متصلا فهو مسند سواء وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يصل. لكنه قال إن ذلك قد يأتي بقلة، يأتي ولكن بقلة، يعني أنه قليل، القليل أن يأتي الـ 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 أن يأتي الـ أو يسمى الحديث المسند الموقوف مسندا. لا هو هذا ما أفادنا به الخطيب، والظهر أنه ناتج بناء على استقرائه ونظره، لكن بناء على استقراء الحافظ بن حجر والحقيقة وانت نظرت في المسانيد وجدت الكلام الصواب مع الحافظ بن حجر فعلا. فأصحاب المسانيد لا يخرجون الموقوفات ولا يخرجون أيضا المقاطيع. وأبعد ابن عبد البر حيث قال المسند المرفوع. الآن هذا لا يدخل فيه الموقوف ولا المقطوع، لكن يدخل فيه المعضل ويدخل فيه المنقطع ويدخل فيه المعلق أيضا، صح؟ أي، ويدخل فيه المرسل، هذا كله يدخل فيه. لماذا؟ لأنه اشترط في المسند الرفع. أي حديث قلت فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مسند عند ابن عبد البر، ولم يتعرض للإسناد، يعني لم يتكلم عن الإسناد بشيء، لم يشترط فيه أي شرط، فإنه يصدق على المرسل والمعضل والمنقطع إذا كان المتن مرفوعا ولا قائل به. يعني ما أحد قال بهذا القول، من وين جبت يا ابن عبد البر؟ فكلامك مردود، لأن المسألة مسألة اصطلاحية تعتمد على مصطلح القول، فإذا لم يستعمله أحد فإذا هو مهجور. انتهينا من هذا؟ خلاص، هذا هو المسند. الآن ننتقل لموضوع جديد. قال فإن قل عدده، أي عدد رجال السند، كلام عن السند، إن قل عدده فإما أن ينتهي إلى النبي عليه الصلاة والسلام بذلك العدد القليل بالنسبة إلى سند آخر يرد به ذلك الحديث بعينه بعدد كثير، أو ينتهي إلى إمام من أئمة الحديث. يعني فلنقل بأن الإمام البخاري رحمه الله روى حديثا روى هذا الحديث بإسنادين، إسناد كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه ثلاثة رواة فقط، ثلاثة رواة، والإسناد الآخر كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه خمسة رواة. الآن الإسناد الأول الذي كان بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه ثلاثة رواة فقط أعلى، مش أقوى، هذه مسألة أخرى، مسألة القوة، أعلى على الإمام البخاري في الإسناد الأول ونزل في الإسناد الثاني. فكلما كثر الرواة بين صاحب الكتاب وبين النبي صلى الله عليه وسلم كلما إيش نقول؟ نزل. وكلما قل الرواة إيش نقول؟ على. هكذا تقدر أن في رواة الآن، كلما قل الرواة على، وكلما كثر الرواة نزل. هذه نعم، هذا هو العالي والنازل، ولك هذا إسناد عالي وهذا إسناد نازل، هذا معنى العلو والنزول. والمقارنة تكون إما في نفس الحديث يروى بإسنادين، أو بالنسبة لعموم الأسانيد، بالنسبة لسائر الأسانيد. يعني ننظر الآن إلى أسانيد الإمام البخاري رحمه الله، أعلى ما وجدنا عند البخاري كم؟ ثلاثة. أعلى ما وجدنا عند البخاري ثلاثة، ووجدنا له ستة. أنزل ما وجدنا له كم؟ ستة، بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الإسناد الذي يرويه بست رواة يسمى نازل، والإسناد الذي يرويه بثلاثة رواة يسمى عالي. أو بالنسبة لحديث معين ممكن أن يروى بإسنادين، هذا فيه خمسة وهذا فيه ستة، هذا يسمى عالي والذي فيه ستة يسمى نازل. واضح؟ هذا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال فإن قل عدده، أي عدد رجال السند، فإما أن ينتهي إلى النبي عليه الصلاة والسلام بذلك العدد القليل بالنسبة إلى سند آخر يرد به ذلك الحديث بعينه بعدد كثير. يعني حديث واحد يرد بإسنادين، إسناد فيه عدد قليل وإسناد فيه عدد كثير إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما مثلنا، فالذي فيه عدد قليل يسمى عالي والذي فيه عدد كثير يسمى نازل. قال أو ينتهي إلى إمام من أئمة الحديث، إمام معروف مشهور من الأئمة الكبار كالزهري كشعبة كمالك، مثل هؤلاء الأئمة الكبار. أو ينتهي إلى إمام من أئمة الحديث، مش معنى ذلك أن الإسناد ينتهي إلى مالك ويتوقف، لا، يكون الإسناد إلى مالك ثم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المقارنة والنظر في مسألة العلو والنزول من الراوي إلى الإمام فقط بغض النظر عن فوق، تمام؟ قال أو ينتهي إلى إمام من أئمة الحديث ذي صفة علية، مش أي محدث، لا، إمام من أئمة الحديث ذي صفة علية، كما مثلنا مالك، شعبة، الزهري، أئمة كبار لهم صفات عالية، كالحفظ والفقه والضبط والتصنيف وغير ذلك من الصفات المقتضية للترجيح. هذا التصنيف في زمانهم طبعا، مش في زماننا، في زماننا كل ما تعلم حرفين راح كتب وصنف، هذا غير معتبر فيه اليوم. المعتبر بالتصنيف العلمي الدقيق الذي يحكم عليه العلماء بأنه كلام علمي. أما اليوم ممكن الإنسان يستطيع أن يجمع من هنا وهناك ويؤلف كتاب ويخرج كتاب إلى السوق، ما مستعد أن يؤلف في شيء، حتى في الملفوف ممكن يؤلف في فوائد الملفوف. قال كشعبة ومالك والثوري والشافعي والبخاري ومسلم ونحوهم، هؤلاء أئمة كبار. فالأول وهو ما ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم العلو المطلق، النوع الأول الذي ذكرناه الذي ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمى العلو المطلق. فإن اتفق أن يكون سنده صحيحا كان الغاية القصوى. الآن جئنا لمسألة الصحة، تأينا من مسألة العلو والنزول، الآن مسألة الصحة. إن كان الحديث عاليا علي الإسناد وصحيح مع ذلك كان في الغاية القصوى، أقصى ما يطلب، لأنه إذا جمع بين العلو والصحة يكون العلو فيه منقبة زائدة تزيده قوة. ليش تزيده قوة؟ لأن كل راوي من رواة السند يجوز عليه أن يخطئ ولا ما يجوز؟ يجوز. فكلما نقصنا راويا نقصنا نسبة جواز الخطأ في الحديث. لذلك كان الحديث العالي الإسناد أفضل من الحديث النازل الإسناد، لكن بشرط أن يكون ماذا؟ رواته ثقات عدول، والحديث والإسناد صحيح، مش أي إسناد. نعم تؤثر مسألة العلو والنزول حتى في الحديث الضعيف، لكن تكون المنقبة أو توجد المزية في الحديث العالي إذا كان صحيحا. الحديث النازل إذا كان صحيحا أفضل من الحديث العالي إذا كان ضعيفا. قال وإلا فصورة العلو فيه موجودة ما لم يكن موضوعا، يعني صورة العلو موجودة حتى لو كان الحديث ضعيفا يسمى عالم، ما في إشكال، الصورة موجودة والمزية موجودة في أصلها، إلا أن يكون الحديث موضوع. إذا كان مكذوب خلاص إيش فايدته؟ ما له أي فائدة، فالعلو تبع أصلا ممكن يكون مكذوب. قال فهو كالعدم، كأنه غير موجود إذا كان موضوعا لا عبرة به. والثاني العلو النسبي اللي هو العلو إلى ماذا؟ إلى إمام من الأئمة، هذا يسمى علو نسبي، هو بالنسبة إلى الإمام الفلاني هو عالم، لكن في حقيقة الأمر كعلو مطلق ليس بعالم، وهو ما يقل العدد فيه إلى ذلك الإمام، كأن يروي مثلا الإمام البخاري عن نافع، فإذا مثلا وصل إلى نافع براو واحد يسمى عاليا، إذا روى عن نافع براويين يسمى نازلا، هكذا. قال ولو كان العدد من ذلك الإمام إلى منتهاه كثيرا، بغض النظر عن حال الإسناد من نافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقط نحن ننظر إلى نافع كإمام، رواية البخاري إلى نافع إذا كانت بينه وبين نافع واحد يسمى عاليا، إذا بينه وبين نافع اثنان يسمى نازلا. طيب بعد نافع ما لنا شغل. قال وقد عظمت رغبة المتأخرين فيه، المتأخرون من المحدثين عظمت رغبتهم في إيش؟ في العلو هذا، من هذا النوع، وصاروا يتسابقون إليه، حتى إن الكثير منهم قد ذمهم من العلماء من ذمهم بسبب اشتغالهم بمثل هذا وتركهم ما هو أهم منه. قال حتى غلب ذلك على كثير منهم بحيث أهملوا الاشتغال بما هو أهم منه، فحصل الإنكار من قبل بعض العلماء، وحتى تطاول عليهم بعض الفقهاء وصاروا يذمون الحديث ويذمون أهله بسبب فعل هؤلاء. وإنما كان العلو مرغوبا فيه لكونه أقرب إلى الصحة، هذه الغاية، إحنا إيش نريد من العلو؟ لكونه أقرب إلى الصحة وأقوى، وقلة الخطأ، لأنه ما من راو من رجال الإسناد إلا والخطأ جائز عليه. فكلما كثرت الوسائط، يعني كثر الرجال وطال السند لكثرة الرجال، كثرت مظان التجويز، تجويز الخطأ يعني، وكلما قلت مظان تجويز الخطأ. فإن كان في النزول مزية ليست في العلو، كأن يكون رجاله أوثق منه أو أحفظ أو أفقه أو الاتصال فيه أظهر، فلا تردد في أن النزول حينئذ أولى، لأن الغاية من العلو الصح، فإذا وجدت في النازل فالنازل يكون أقوى من العالي وأحسن. وأما من رجح النزول مطلقا، بعض العلماء رجحوا النازل مطلقا وهؤلاء أبعدوا النجعة، واحتج بأن كثرة البحث يقتضي المشقة فيعظم الأجر، هذه حجته. ليش؟ قال والله كثرة البحث والتفتيش والنظر في الرجال كلما كثروا كان أحسن، يزيد مشقة والمشقة تزيد الأجر. احنا هذا مش شغلنا الآن، احنا مش شغلنا في قضية البحث عن الأجر، بحث عن الأجر تبحث عنه بسبل وطرق كثيرة بعيدة عن المشقة أصلا، لكن نحن الآن قضيتنا قضية صحة وضعف، ثبوت وغير ثبوت، هذا الذي يهمنا الآن. لذلك رد عليه الحافظ بقوله فذلك ترجيح بأمر أجنبي، يعني غريب عن موضوعنا، مش من موضوعنا أصلا، عما يتعلق بالتصحيح والتضعيف. نحن بحثنا في التصحيح والتضعيف وما يتعلق بهما، ومسألة زيادة الأجر مع زيادة المشقة مسألة أخرى، ما هي من هذا القبيل في شيء. قال وفيه أي في العلو النسبي الموافقة، وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه. هذا الآن الأنواع التي يريد أن يذكرها أنواع هي من مبحث العلو النسبي، يعني العلو الذي يصل إلى إمام من الأئمة، هذه تقريبا هي يعني قليلة الفائدة، لكن من باب العلم بالشيء. وفيه أي في العلو النسبي الموافقة، وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه. يعني فلنقل نحن مثلا نريد أن نروي حديثا رواه البخاري، وعندنا إسناد نصل فيه إلى البخاري ثم إلى شيخه، تمام؟ لا، نحن نريد إسنادا آخر لا يكون فيه البخاري، نصل إلى شيخه مباشرة، تمام؟ ونصل إلى شيخه بطريقة أقل رجالا مما لو روينا الحديث من طريق البخاري. قال وفيه أي في العلو النسبي الموافقة، هذه تسمى الموافقة، وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين، يعني أن نصل إلى شيخ البخاري مثلا من غير طريقه، يعني ما يكون البخاري مذكور في الإسناد بتاعه، نصل إلى شيخ البخاري بإسناد آخر بعيد عن البخاري، أي الطريق التي تصل إلى ذلك المصنف المعين. مثاله روى البخاري عن قتيبة عن مالك حديثا، قتيبة بن سعيد عن مالك حديث، فلو رويناه من طريقه كان بيننا وبين قتيبة ثمانية. هذا الحافظ بن حجر يتكلم، لو روى الحديث هذا الذي رواه البخاري عن قتيبة عن مالك من نفس طريق البخاري كان بينه وبين مالك ثمانية رجال. ولو روينا ذلك الحديث بعينه من طريق أبي العباس السراج عن قتيبة أبو العباس السراج يتابع البخاري متابعة تامة. لو روينا الحديث مش من طريق البخاري ولكن من طريق أبي العباس السراج، لأن البخاري وأبو العباس السراج يرويانه عن من؟ عن قتيبة. نحن لو روينا حديثا بإسناد لنا من طريق أبي العباس السراج ووصلنا إلى قتيبة مثلا لكان بيننا وبين قتيبة فيه كم؟ 7. أعلى من الإسناد الذي من طريق البخاري ولا مش أعلى؟ أعلى. فقد حصلت لنا الموافقة مع البخاري في شيخه بعينه، وافقنا البخاري في شيخه بعينه الذي هو قتيبة بن سعيد مع علو الإسناد على الإسناد إليه، وفيه أي العلو النسبي البدل وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك، نفس صورة الموافقة نفس صورة الموافقة، لكن لا نصل إلى شيخ المصنف ولكن نصل إلى شيخ شيخه، نصل إلى شيخ شيخه، يعني نصل إلى مالك ما نصل إلى قتيبة. كأن يقع لنا ذلك الإسناد بعينه من طريق أخرى إلى القعنبي عن مالك من غير طريق قتيبة، من طريق القعنبي، فيكون القعنبي بدلا فيه من قتيبة، لذلك سمي بدلا، بدل فيه من قتيبة وصلنا فيه إلى مالك. وأكثر ما يعتبرون الموافقة والبدل إذا قارنا العلو، يعني يقولون هذه موافقة وهذه بدل إذا كان معها إيش؟ علو، أكثر ما يعتبرونه كذلك. وإلا فاسم الموافقة والبدل واقع بدونه، يعني حتى وإن لم يحصل علو، وإن لم يحصل علو يسمونها موافقة وبدل، لكن أكثر اعتبارهم لهذه التسمية مع العلو. وفيه أي العلو النسبي المساواة، وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره، أي الإسناد مع إسناد أحد المصنفين. انظروا إلى المثال يتضح، كأن يروي النسائي مثلا حديثا يقع بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه 11 نفسا، النسائي يروي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بـ 11 شخص راوي، هذا يسمى نازلا بالنسبة للنسائي جدا. فيقع لنا ذلك الحديث بعينه بإسناد آخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقع بيننا فيه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 11 نفسا. شوف، مع أنه أنزل من النسائي بكثير لكن هم وقع لهم عاليا جدا والنسائي وقع له نازلا جدا، فصار عدد الرجال بينهما وبين النبي صلى الله عليه وسلم نفس العدد. فنساوي النسائي من حيث العدد مع قطع النظر عن ملاحظة ذلك الإسناد الخاص، من حيث العدد نساوي النسائي، فبيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ 11، وبين النسائي وبين النبي صلى الله عليه وسلم 11، بغض النظر هل الحديث واحد أم ليس بواحد. لذلك قال في النهاية، قال في النهاية مع قطع النظر عن ملاحظة ذلك الإسناد الخاص. أي نعم، الظاهر هذا هو المتن واحد لكن الإسناد مختلف تماما. نعم. وفيه أي العلو النسبي أيضا المصافحة، فصار كم عندنا نوع للعلو النسبي؟ 4، وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف على الوجه المشروح أولا، أي في المساواة نفس الشيء، لكن لا نصل إلى شيخ المصنف ولكن نصل إلى من؟ إلى تلميذ المصنف ونشترك معه في شيخه. وسميت مصافحة لأن العادة جرت في الغالب بالمصافحة بين من تلاقيا، ونحن في هذه الصورة كأننا لقينا النسائي فكأننا صافحناه. ويقابل العلو بأقسامه المذكورة النزول، كل قسم من الأقسام المتقدمة التي قلنا هو قسم من العلو في قسم آخر يقابله في إيش؟ النزول. فيكون كل قسم من أقسام العلو يقابله قسم من أقسام النزول، خلافا لمن زعم أن العلو قد يقع غير تابع لنزوله، يعني قد يقع العلو منفصلا عن نزوله، فجعل النزول له مراتب غير العلو، لكن هذا جعله الحافظ مرجوحا. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك.